إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، نصره وفتحه ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر الذي قبله ومن شر الذي بعده. أما بعد، مرة أخرى، فما زال الحديث موصولا حول شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ونحن في نهاياته، ولكن نهايته مهمة، وعليها مدار النجاة، وعليها مدار العز والسؤدد في الدنيا والآخرة. فأردت أن أفيض شيئا يسيرا فيه، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن ينتفعون بالعلم، وممن يتعلمون ويعلمون. نسأل الله رب العرش العظيم أن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم. فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن من انشغل بحفظ القرآن وبالجهاد في سبيل الله وبالعلم فيحرم عليه الرجوع، ويجب عليه الثبات إلى الممات. واستدل على ذلك بعدة نصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. فالواجب على من تعلم الجهاد أن يبقى فيه وأن يبقى مرابطا، وكذلك من حفظ القرآن، وكذلك من تعلم العلم. ودليل ذلك ما أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت سيئها رجل أعطي القرآن ثم نسيه لأنه لم يقم به. فالواجب على من انشغل بالقرآن علما وتعلما، وعلى من انشغل بالحديث وهو المتمم والمبين والمفسر والموضح للقرآن، الواجب عليه أن يثبت على هذا الطلب حتى يوم الدين. كيف لا، وقد أمر ربنا نبيه وهو سيد العلماء أن يقول: وقل رب زدني علما. فالعلم لا حد له. بدأنا لماذا نطلب العلم، وقلنا إن العلم غذاء الفطرة ودللنا على ذلك، وقلنا أيضا نحن نطلب العلم لأن العلم واجب عيني على المسلم بمقدار معين، وضحناه وفصلناه في الدرس الماضي. يجب على كل مسلم قارئ أو غير قارئ، ذكر أو أنثى، كل مكلف يجب عليه أن يعلم ما يلزمه من أحكام في يومه وليلته، وما يصلح به ظاهره وباطنه. ونطلب العلم لكي نرفع الإثم عن هذه الأمة، فهنالك مقدار من العلوم تحقيقها واجب كفائي، فالأمة تبقى آثمة بجميع أفرادها ما لم يقم نفر منها بسد هذه الثغرة. للأسف الكبير، لو سألت طلبة العلم المثال على الواجب الكفائي كلهم يقولون الصلاة على الجنازة، أتذكر الموت. الأصل لما يذكر المثل على الواجب الكفائي أن يذكر العلم. فيجب أن يكون في الأمة فقهاء ومحدثون وأهل اللغة ومفسرون، ومن سائر ضروب العلم على وجه يغني ويكفي كل طالب علم. والله يا إخوة، لما بدأت الطلب من صغري من فضل الله علي كنت أقرأ فلا أفهم، وكنت في أواخر الابتدائي وأوائل الإعدادي، فأبكي قل يا رب علمني، وأطوف أبحث من يعلمني، والله ما أجد، لا أجد. فطلبت العلم كما قال علي رضي الله تعالى عنه: ما أخذ الله العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ العهد على المعلم أن يعلم. ما أخذ الله العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ العهد على المعلم أن يعلم. كل شيء ينفق منه فإنه ينقص إلا العلم، فإنك إن أنفقته زاد. كل شيء إن أنفقت منه فإنه ينقص إلا العلم، فإنك إن أنفقته زاد. وبارك الله تعالى فيه. لماذا نطلب العلم؟ نطلب العلم لأنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: من حفظ القرآن فكأنما حاز النبوة بين جنبيه. من حفظ القرآن فكأنما حاز النبوة بين جنبيه. لما رأى أبو هريرة الناس قد فترت هممهم عن الطلب، فكان يذهب للسوق، وأهل الأسواق أهل تجارة، وكان ينادي ويقول: ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. ولمن يقول؟ لأهل السوق، أهل الحرص على المال. ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فيهرع الناس للمسجد، فيقف أبو هريرة ويبدأ يقول: قال صلى الله عليه وسلم: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمعهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. ولذا طالب العلم هو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء هم من أولياء أمور المسلمين. العلماء، والقدح في العلماء خروج على أولياء الأمور. فالناس كما قال أبو بكر الوراق ثلاثة: أمراء وعلماء وفقراء. قال: فإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق، وإذا فسدت الفقراء فسدت الأخلاق. ولذا إخواني أحبائي، العلماء من أولياء الأمور، وهم داخلون تحت عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتأمل معي، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر في طاعة الله، واتباع العلماء يكون وفق الدليل ووفق البيان. فأنا أتبع العلماء لا لجنسهم ولا للونهم ولا لزيهم ولا لغناهم ولا لمناصبهم، إنما أتبعهم لبيانهم ولتقريراتهم وللأدلة التي يذكرونها ويقومون بها. يقول الشاعر: إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. طبعا مع الهمة كبير السن يمكن أن يصبح عالما. النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، وطلب كثير من أهل العلم العلم على كبر لما شرح الله صدورهم فعرفوا أهمية العلم. صالح بن كيسان راو ممن أخرج لهم الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو من تلاميذ الإمام الزهري في الرواية، عشرات الأحاديث الصحيحين أخرجها البخاري ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن الزهري. وصالح بن كيسان ممن درس الزهري في الكتاتيب، درسه وهو صغير، فلما أصبح الزهري عالما جلس بين يديه بعد الستين بل بعد السبعين، وأخذ يروي الأحاديث. فالواجب على المسلم حتى ينجو عند الله أن يتعلم. ولذا الشرع ميز العلماء بميزة لم يجعل المجاهدين ورثة الأنبياء، بل جعل العلماء. ولو سألنا لو سألنا سائل أيهما أفضل عند الله، المجاهد أم العالم، لقلنا وهذا من أسباب طلبنا للعلم إن أجور المجاهدين والعباد والصالحين والطائعين كلها في موازين العلماء، من دل على أجر فهو كفاعله كما في صحيح مسلم. فطالب العلم إن علم وجلس وصدق الله وأخلص وأحسن واتبع وتعلم وعلم على وجه الصواب فإن أجور العاملين جميعا في صحيفة عمله. يقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي الجهاد ما ينفر جميع الناس، يبقى قوم العلماء يعلمون. فتعليم الناس وحتى يتعلم المجاهدون عند رجوعهم. يقول الإمام ابن القيم في كلمات سمان مهمات رحمه الله، يقول الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان، وفروسية السيف والسنان. الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان، وفروسية السيف والسنان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. من لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. ويقول ولا يعدل دماء الشهداء إلا مداد العلماء، بل إن العلماء أفضل عند الله من الشهداء، لأن الذين يدحرون في نحر العدو كثير، والذين يفندون شبه المبطلين قليل، وهم العلماء. العدو قسمان، قسم يثير الشبه والشكوك، وقسم يريد الاعتداء. فالذي يدفع المعتدين كثير، والذي يدرأ ويفند الشبه والأباطيل قليل، وهذا القليل فيه الفضل وفيه الأجر وفيه الخير. بل أقول وأرجو أن تنتبهوا لي جيدا، لن تقوم للمسلمين قائمة، وعلة العلل التي يعيشها المسلمون اليوم عند التشخيص والتحقيق والتدقيق إنما هي الجهل. كل الآفات التي يعيشها المسلمون اليوم سببها أنها في جذورها وأصولها، وقد يكون هذا المرض في الأعماق وأنت ترى مظاهر المرض، لكن أصل المرض أنه الجهل. لا يمكن للمسلمين أن يجتمعوا على جهل، لا يمكن، ولا يمكن للدعاة جميعا. وما وقع الفساد والتحزب والتمذهب والاختلاف في الأمة إلا لأن الأمة فقدت العلماء. فقام قوم أرادوا أن يحلوا محل العلماء فما استطاعوا، فتدابروا وتباغضوا وتناكدوا، وطعن بعضهم في بعض، وهدرت الأوقات والساعات، واختلفت القلوب، ووقعت الإحن والفتن في حياة المسلمين بسبب أنهم اجتمعوا على العلم والعلماء. إن من أراد للمسلمين أن يجتمعوا دون علم من الكتاب والسنة فحاله كحال من أراد أن يجمع الناس على رأس مثلث مدبب، ورأس المثلث في الأرض والقاعدة في السماء، وأن للناس أن يجتمعوا حول شيء هو غير ثابت أصلا. والخير الذي كان عند السابقين سببه وجود العلماء فيهم. الملوك في زمن الأمويين العباسيين كانوا أهل لهو وأهل شرب وأهل تمتع بالإماء، وكان الدين قائما ظاهرا لوجود العلماء. صنفان أمتي كما يقول فضيل بن عياض، وورد هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لكنه من قول الفضيل، صنفان من أمتي إذا صلح صلح سائر الناس، وإذا فسد فسد سائر الناس، العلماء والأمراء. لماذا نطلب العلم؟ يحق لنا أن نسأل سؤالا، وهذا السؤال أجاب عليه الغربيون على وجه جلي، وسبقناهم في تقعيده وتأصيله وتطبيقه في فترة مضت، واليوم ضعنا للأسف. ما هو معيار التقدم والتأخر بين الأمم؟ لما نقول الأمة الفلانية متقدمة، الأمة الفلانية متأخرة، ما هو معيار التقدم والتأخر؟ إيش معيار التقدم والتأخر في الأمم؟ العلم. العلم. الغربيون يقولون كم من باحث عن الحقيقة في الأمة في المجتمع، فهذا مجتمع متقدم. والمجتمع الذي لا يوجد فيه باحثون عن الحقيقة ولا يوجد فيه علماء ليس بمجتمع، ليس بمتقدم. تأملوا معي في هذه الرحلة العاجلة، أمر معكم مع نصوص نبوية وبعض الأحوال التي لا يشك فيها عارف بالتاريخ، حتى نصل إلى هذه الحقيقة ونصل إلى قاعدة أو إلى معادلة رياضية. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى الزبير بن عدي وهو تابعي كوفي قال: شكونا ما نلقى من الحجاج ابن يوسف الثقفي، يعني شكونا ما نلقى من الحجاج إلى أنس بن مالك، فقال أنس: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. كلما يأتي زمان الذي يليه شر منه، كلما يأتي زمان الذي يليه متأخر عن الزمان المتقدم، كيف يكون ذلك؟ نسأل سؤالا حتى المفاهيم تعتدل، وحتى نفهم أن التقدم والتأخر إنما هو بالعلم. أيهما قبل، عمر بن عبد العزيز أم الحجاج بن يوسف الثقفي؟ أيهما قبل وأيهما بعد؟ الحجاج قبل ولا عمر بن عبد العزيز قبل؟ هذا مما لا يتناطح فيه كبشان ولا يختلف فيه اثنان، أن الحجاج قبل عمر بن عبد العزيز. طيب أيهما الأفضل، الحجاج أم عمر بن عبد العزيز؟ أيهما الأفضل؟ عمر بن عبد العزيز أفضل، وهذا مما لا يتناطح فيه كبشان ولا يختلف فيه اثنان. إذن المفاضل ليست في الحكام، وإلا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه حديث باطل، والحديث في صحيح البخاري. ذكرت لعلي ذكرت لكم في هذا المجلس أن الإمام الذهبي رحمه الله لما ترجم للحجاج اختصر ترجمته وقال في الرابع من سير علام النبلاء، قال نبغضه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه، له حسنات مطموسة في بحر سيئاته. لو أن الأمم تخابثت بين يدي الله يوم القيامة، لو أن الله قال لكل أمة ليخرج كل واحد منكم أخبث ما عنده، لو أن الأمم تخابثت بين يدي الله يوم القيامة وجئناهم بالحجاج ابن يوسف الثقفي لغلبناهم جميعا. بينما عمر بن عبد العزيز من الخلفاء العادلين، وأنبهكم هنا على خطأ نبه عليه ابن بطة في كتابه الإبانة، أن الخطأ أن يقال عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، من الخطأ، لأن فيه طعنا، لأن هذا القول فيه طعن بمعاوية، هذا القول فيه طعن بمن سبق، لكن هو بلا شك من العلماء ومن العباد ومن الحكام المصلحين العادلين. وأن لمثل الحجاج أن يسوى شيئا بالمقارنة مع عمر بن عبد العزيز. أعود فأقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، وجاء عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج والحديث صحيح، كيف ذلك؟ طيب نوسع الدائرة شوي، نرجع للقاعدة، نرجع للأصل، العلم الذي هو المعيار. أيهما أفضل وأيهما أنقى وأصفى، في زمن عمر بن عبد العزيز أم في زمن الحجاج؟ طيب نسأل سؤال آخر، من القائم على العلم في زمن الحجاج؟ من رؤوس العلماء في زمن الحجاج؟ صحابة. ومن رؤوس العلم في زمن عمر بن عبد العزيز؟ تابعيون. ومن أفضل؟ العلماء الصحابة أفضل بكثير من العلماء التابعين. إخواني، منزلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم تساوي منزلة علماء هذه الأمة فيها. منزلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم تساوي منزلة علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. هذه قاعدة احفظها. لا يمكن كما قال بعض الولاة العباسيين، قال: كل بناء لم يشيد أسه، أي أساسه، على العلم فهو إلى هلاك. أي اجتماع، أي لقاء، إذا ما قام على علم أساسه إلى خسارة وإلى ضياع. حتى العبادة نطلب العلم حتى نعبد الله على بصيرة، وحتى نحصل الأجور، وحتى تكتب أعمال العاملين على وجه الصواب في صحيفتنا. قيل لعبد الله بن المبارك: لو لم يبق لك من عمرك إلا يوم أو يومان، ما كنت فاعلا؟ لو لم يبق لك من عمرك إلا يوم أو يومان، ما كنت فاعلا؟ لو سئلت أنت هذا السؤال إيش تقول؟ لو أطلعك الله أنه غدا تموت أو بعد غد تموت، إيش تعمل في هذا اليوم أو اليومين؟ يقول عبد الله بن المبارك: جلست أعلم الناس، لو لم يبق لي إلا يوم أو يومان ما أفعل شيء، أجلس أعلم الناس. إيش تعمل أنت؟ أنت في الخلوة إيش تعمل؟ تسجد، تركع، تصلي، تقرأ قرآن، إيش هذا؟ قليل. اجلس في الأمة، علمهم، وهؤلاء يعلمون، والعمل عاملين من هؤلاء وممن علموا إلى يوم الدين في صحيفة عملك. لذا العلم منفعة متعدية الأجور، متعدية البركات، متعدية الخيرات، منفعة مصلحة تصلح الفساد الذي في المجتمع. طيب هات صورة أخرى، اقلب الآن على صورة أخرى. رجل بجهل يعبد ويتعب ويترك بيته ويروح شرق وغرب دون علم، ويتكلم يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف الله عز وجل المعرفة الشرعية الحقيقية وفق الكتاب والسنة، لا يعرف النبي والاتباع، لم يقرأ تفسير القرآن، ولا يعرف الصحيحين، يتعب يكد يجتهد، ثم إيش له؟ آيات والله إنها مرعبة في كتاب الله، ومخطئ كل الخطأ من ظن أنها خاصة في قوم، هي عامة لكل من شابه أولئك القوم. الله يقول في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الوجوه خاشعة، والأبدان الأيدي والأرجل عاملة ناصبة. إيش يعني ناصبة؟
متعبة.
والمال تصلى نارا حامية. لا إله إلا الله، سبحان الله. وجوه خاشعة وأيدي وجباه ومفاصل قائمة قاعدة، والمآل تصلى نارا حامية. نعم، لأنهم عبدوا الله عن جهل. إيش سر الفساد في الأمة؟ سر فساد الأمم إيش؟ قسمان: قسم يعلم ولا يعمل، وقسم يعمل ولا يعلم. هذا سر الفساد. ولذا أنت يا عبد الله لن تزول قدمك عند الله حتى تسأل عن علمك ماذا عملت فيه. سر فساد الأمم اليهود والنصارى. في جامع الإمام الترمذي بإسناد صحيح، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم قال هم اليهود، ولما قرأ ولا الضالين قال النصارى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى أنهم إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. وفي هذا الحديث إشارة واضحة أنه سيوجد آخر الزمان في هذه الأمة من يعملون ويتعبون ولا يعلمون، ومن يعلمون ويتعلمون ويحصلون شهادة الدكتوراه والبروفيسور ولا يعمل. وهذا هالك وهذا هالك، هذا ضال وهذا مغضوب عليهم. فالمغضوب عليهم صفة، صفة من يعلم. المغضوب عليهم صفة من يعلم ولا يعمل. والضالين والضالون صفة من يعمل ويتعب ولا يعلم. لذا الدينار هذه عملة، هذه لا تروج بوجه دون الآخر، هذه لا تروج إلا بوجهين، هذا الوجه وهذا الوجه. لو كان هذا الوجه دون هذا ما كان لها قيمة. فالذي يروج عند الله كالوجهين، العلم مع العمل، علم دون عمل لا يروج، عمل دون علم لا يروج. وسر فساد هذه الأمة كما قال سفيان بن عيينة، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن فسد من نساكنا وعبادنا ففيه شبه من نصارى. فالواجب علينا أن نتعلم حتى ننجو، وأقل العلم السؤال. والواجب علينا أن نتعلم حتى لا نهلك، قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو سائلا، ولا تكن الرابع فتهلك. قالوا: من الرابع؟ قال: المستحيي أو المتكبر، الذي لا يتعلم، إما مستحيي وإما متكبر، والذي لا يتعلم ولا يجلس بين يدي العلماء ولا يتحمل ذل التعلم، هذا كبر وهذا مرض. ونتعلم حتى نشفى من أمراضنا. في حديث عند أبي داود وغيره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة، لما جاء رجل في رأسه شجة وكانوا في سفر، فاستفتوا بعض الصحابة فلم يفتهم بالتيمم فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تنتبهوا للحديث، قال عند من يصحح الحديث، قال: إنما شفاء العي السؤال. طب الشفاء ماذا يقابل الشفاء؟ المرض. شفاء الذي لا يعلم أن يسأل، فالذي لا يسأل مريض، والذي لا يتعلم مريض. وبعض الأمراض لا علاج منها، وبعض الناس مريض مرضا لا علاج. ولذا قال الله تعالى، وهذه آيات محكمة وليست بمنسوخة باقية إلى يوم الدين، قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. بعض الناس ألا يتعلم أفضل، عنده مرض مزمن، مرض قاتل. الخوف، اسمعوا الآن، يقول الإمام أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط، يقول: من الأعراب؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. يقول أبو حيان: من الأعراب؟ قال: الأعراب هم الذين لم يجثوا على الركب بين يدي العلماء، ولم يسسهم سائس، يفعل الذي يعن في باله ويخطر في خياله ويسنح في خاطره يفعله، هم الذين لم يسسهم سائس ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء. فالذي لا يتحمل ذل العلم سيبقى في ذل الجهل إلى يوم الدين. قبيح بالإنسان إن أكل لا يعرف أداب الأكل، قبيح بالإنسان يكون عمره 50 سنة إن عطس لا يعرف ماذا يقول، إن دخل الحمام لا يعرف الاستنجاء، لا يفقه الصلاة. والله إن هذا الذل ما بعده ذل، وهذا قبح ما بعده قبح. ولذا إخواني الإنسان يتحمل حتى لو كان الأستاذ شديدا، ولو كان العلم لا يطلب إلا ولو بالتوسل. فكيف الآن وبعض طلبة العلم وبعض العلماء يجلسون يعلمون؟ خذوا هذه القصة لعل الله عز وجل ينفعكم بها. شخص من كبار علماء الأمة أندلسي لم يعرف في تاريخ هذه الأمة لغاية الآن رجل بذل جهدا وأراد أن يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مثله، وهو بقي بن مخلد رحمه الله. له مسند كبير ما ترك شيئا إلا وضعه فيه، ويا للأسف قيل، وهذا موجود في فهرس آل البيت للمخطوطات والتراث، قطعة لا بأس بها من مسنده موجودة في مكتبة كارل ماركس، قطعة من مسنده هذه موجودة في مكتبة كارل ماركس في روسيا، ثم انتقلت إلى ألمانيا الشرقية قبل اتحاد الألمانيتين، ثم بذل المطلعون جهودا عظيمة جدا، ويقال أن هذا المخطوط في صناديق موجودة في مكتبة بوزدام قريبا من فرانكفورت. كلام كثير، والعلماء لهم جهود كبيرة، وقد زارني بعض تلاميذ الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وأرسله إلى ألمانيا ليبحث عن هذا الكتاب، ثم ذهب وجاء وعاد بخفي حنين. والألمان حريصون كل الحرص على التكتم عن كثير من مفردات المخطوطات في العالم. وبهذه المناسبة عقلاء الغربيون ألفوا كتبا كثيرة بيّنوا فيها بما لا مجال فيه للشك أن جميع العلوم الأوروبية من جغرافيا وفلك وطب وصيدلة وسائر أنواع العلوم مأخوذة منا ومخطوطات علمائنا عندهم، لكن الوسائل ما توقفت، ما انطلقوا من الصفر، ما بدأوا من الصفر، قطعوا مسافات واسعة 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 في سائر أنواع العلوم. المأمون في سنة 240 240 إيش يعني 240؟ الهجرة. أرسل ابن فضلان لعمل خطوط الأرض، خطوط العرض وخطوط الطول، ووصل إلى الدنمارك وغيرها. علماؤنا ما تركوا شيئا، ما تركوا شيئا إلا وقد بذلوا فيه جهود عظيمة. وكنا أسيادا للأمم بالعلم، وأعني العلم بجميع أنواعه وضروبه، كنا أسيادا لأننا تحملنا، أسلافنا وأجدادنا تحملوا ذل العلم، فأعزهم الله بالعلم فرفعه. بقي انتقل من الأندلس مشيا على الأقدام حتى وصل العراق. العراق يعني من الأندلس للعراق مسافة واسعة يسير فيها الإنسان سنوات، ويبغي لقاء الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. لما وصل أطراف بغداد بدأ يسأل عن أحمد، فأخبر أن أحمد عليه إقامة جبرية، الإقامة الجبرية قديمة هذه، الإمام أحمد بن حنبل عليه إقامة جبرية بسبب فتنة خلق القرآن، فتنة اجتاحت الناس. قال فأصابني هم شديد. الله بي علي، تخيل إنسان ماكت سنوات وتعب وانتقال وترك ديار وتأوى
تعب بدن ونفقاه إلى آخره يصل وكاد أن يأخذ مراده. فقيل له الإمام أحمد ما يلتقي مع الطلبة. الإمام أحمد من معين التدريس، الإمام أحمد عليه إقامة الجبل. يقول فسئلت أين كان يدرس، فقالوا في المسجد الكبير في بغداد. قلت أذهب وأسأل. قال فدخلت المسجد الكبير وجدت حلقة علم فيها رجل يدرس يعلم الناس، وكان الطلبة يسألونه عن بعض الرواة، فبعضهم يجرح وبعضهم يزكي. قال فنظرت فوجدت فرجة فجلست فيها، فقلت للذي بجانبي من الشيخ، شيخ هذا الذي يدرس من؟ قالوا أبو زكريا يحيى بن معين. إمام كأحمد، قلت أبو زكريا يعني ليس كأحمد لكن إمام كبير. قال فسألته عن مجموعة من الرواة، وكان العلم آنذاك علم الرواية حتى يضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قمت وابتعدت قليلا وقلت أحمد بن حنبل. قال سألته عسى أن يتكلم فيه فأسلي نفسي بطعنه فيه، قلنا نجيت على رجل يعني تكلم عليه. قال فنظر الناس إلي كأنهم يريدوا أكلي. وقال الإمام ابن معين أبو زكريا ابن معين سبحان الله، مثلي يسأل عن أحمد، أحمد يسأل عني وأنا لا أسأل عنه، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أنه حمل الكبر تحت ردائه ما ضره في دينه شيء. تجاوز القنطرة، تجاوز الفتنة، رجل كبير خلقه الله كبيرا. قال فزادني غمة وسئلت عنه. قال فدللت إلى بيته. قال فتزييت بزي شحاذ، البست زي شحاذ وحملت عصا وأخذت أطرق الأبواب وأقول المسألة أجركم الله، حتى وصلت إلى بيته فرأيت الجلاوزة يعني شرطة، فلما رأوني سائلا تركوني فطرقت الباب. فقال من بالباب؟ قلت طالب علم من نائي الديار. قال من أي؟ إفريقية. قلت لا من أندلس. قال ادخل الدهليز لا يراك الجلاوزة. قال فكان يدخلني الدهليز فيملي علي بضعا وأربعين أو بضعا وثلاثين حديثا فأكتب، وبقيت أعود كل يوم ألبس زي شحال وأطرق الأبواب وأطلب المسألة وأدخل الدهليز ويملي علي وأنا أكتب. فلما فك الله أسره ورجع إلى الدرس إمام أحمد وكان يجلس في المسجد، قال فقبل كل درس كان يقول أين بقي؟ قال ها أنا ذا. قال قم اجلس بجانبي، ويقول للطلبة هذا طالب علم، هذا طالب علم، طالب العلم هذا الذي جاء من أقاصي الدنيا وتزيى بذي شحال ليزداد في العلم، هذا طالب العلم. اليوم المشايخ لو أنهم جاز لهم أن يذيبوا العلم في الطعام ويطعموه الناس لتجد بعض الناس ينفر من العلم. فنحن نطلب العلم لماذا؟ نطلب العلم لنرفع الذل والجهل عنا. حديث في الصحيحين كلنا يحفظه، لكني أدعوكم بشدة أن تتأملوا معناه وألا تقفوا على لفظه، وإنما تتأملوا فحواه ومفهومه. الحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا إيش؟ يفقه في الدين. حديث واضح، لكن للحديث معنى، هذا اللفظ لفظ الحديث، دل لفظ الحديث على أن من طلب العلم فإن الله عز وجل أراد به الخير، ودل بمعناه أن الذي لم يتفقه ولم يطلب العلم
فإن الله لا يريد به الخير. وهذا المعنى مرعب. تخيل أنت يقال أن الله لا يريد بك الخير، الله لا يريد لك الخير، أنت حكمت على نفسك بذلك، والسبب أنك ما جرت في حلقات العلم، ما تعلمت. فأصل الخير، أصل الخير على مستوى الأفراد والشعوب والحكومات، أصل الخير أن يقبل الناس على العلم، أن يتعلموا، وعلى رأس العلم أن يتعلموا الأحكام الشرعية، أن يتعلموا الكتاب والسنة، أن يفقهوا دين الله سبحانه وتعالى. ورأس هذا العلم أن تأخذ منه ما يصلح حالك ظاهرك وباطنك، ما يلزمك في ليلتك في نهارك وليلتك، أن تؤدي الفروض التي أوجبها الله تعالى عليك من خلالها. والواجب عليك يا من أناط الله بك مسؤولية، الواجب عليك أن تتعلم لتعلم، أن تنجو لتجعل أهلك من الناجين، من الزوجة والأولاد والبنات. وأما طالب العلم الذي لم يتزوج بعد فهذا الميدان أمامه لاحب والطريق واسع. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تفقهوا قبل أن تصبحوا أصحاب سيادة، أصحاب زوجة وأصحاب شغل وعمل، لأن الإنسان قبل زواجه وقبل أن يتحمل مسؤولية الحياة فالأمر أمامه واسع. فالطالب طالب العلم وهو قليل المسؤولية الوقت له، فباستطاعته أن يتقدم بسرعة. وقد قال سفيان الثوري: من تزوج من طلبة العلم فكأنما ركب السفينة، فإذا جاءه الولد فكأنه غرق في البحر، فإن جاءه الولد فكأنما غرق في البحر، يعني يصبح المسؤولية تجاهه كبيرة. فالطالب ولا سيما في وقت الشباب، وقت الحفظ، وقت الفراغ، ونعمتان كما ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة مغبون فيهما كثير من الناس، وينبغي للإنسان في فراغه أن يملأه بالعلم. لا يمكن للإنسان أن ينجو عند الله جل في علاه من السؤال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه دون أن يكون العلم نصيب كبير من وقته. أنفس ما يصرف فيه الوقت، أنفس ما يصرف فيه الوقت أن تتعلم وأن تقضي الساعات الطوال مع القرآن الكريم ومع أحاديث السنة، مع كتب السنة ومع كتب العلماء، أن توصل الليل بالنهار وأن تقرأ. وقد ضرب لنا العلماء رحمهم الله تعالى في جدهم واجتهادهم وفي حرصهم على أوقاتهم ما الله به عليم. بهذه الأسباب نطلب العلم، آلية طلب العلم وكيف نطلب العلم وما المطلوب منا في الطلب وكيفية الطلب، هذه تحتاج إلى مجلس خاص نعرضه إن شاء الله تعالى، ونعرض أهم هذه المعالم في بداية درسنا القادم ليكون معينا لنا إن شاء الله على الإجابة عن السؤال يوم القيامة: ولا بد أننا مسؤولون، وعن علمه ماذا عمل به. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. أترك المجال للسؤال والأحب إلي. الإعلانات التي تنشر وتوضع على سور المسجد من الخارج عند مدخل المسجد مثل إعلان بيع الأرض ومخازن الإيجار وشقة الإيجار، هل هذا جائز شرعا؟ المساجد لم تبنى إلا لذكر الله، فلا يجوز أن تعود مصلحة خاصة وإعلان خاص لا لشركة حج ولا لشركة عمرة ولا لإيجار على المسجد ما دام أن هذا سور المسجد. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أناسا يتكلمون في البيع والتجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبيع ويشتري في المسجد: لا أربح الله تجارتك. فالذي يفعل ذلك تنزع البركة منه. لا يجوز لا في سور المسجد لا الخارجي ولا الداخل أن يكون هذا خاص لمصالح أقوام. المسجد بيت الله، وأقيمت المساجد لذكر الله، أقيمت المساجد لذكر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن ينشر فيها الإعلانات للترويج السلع، ولو كانت هذه السلع حج وعمرة، ما دام في ربح فهذا لا يجوز. كيف نفهم حديث أبي هريرة: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم أو قال الحلقوم. هذا الأثر عند الحاكم في المستدرك وهو صحيح عن أبي هريرة، وهنالك باب في صحيح البخاري باب جواز كتمان العلم، ليس واجبا على كل من تعلم أن يعلم أن يبث كل علمه، بل هنالك باب ينبغي أن يكتم عن بعض الخلق. أخرج تمام في مسند الأمراء والسلاطين قال: كنت عند الحجاج ابن يقول أنس تمام يسند الأنس، يقول كنت عند أنس، أنس يقول كنت عند الحجاج يوسف الثقفي، فقال الحجاج: أخبرنا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرته بحديث العرانيين ولم يخطر لي إلا ألا هذا. العرانيون أقوام اعتدوا على راعي الإبل وسملوا عينه، قلعوا عيني وصلبوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. جاءوا المدينة ضعاف البنية عندهم أمراض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا مع الراعي ولا تأكلوا شيء ولا تشربوا شيء إلا ألبان وأبوال الإبل فقط، اشربوا ألبان وأبوال الإبل. اليوم أنا عندي دراسة مطولة لبعض الدكاترة عن أبوال الإبل بالصور، شيء مذهل، العلاج ببول الإبل شيء مذهل. فقوا فشربوا فصححوا، قالوا: ما دام الإبل شخص واحد راعي نقتله ونأخذ الإبل ونروح. جاءوا مرضى، قالوا: ما دام هذا الشخص هذا نأخذه نقتل الإبل نقتله ونأخذ الإبل ونمشي. فسملوا عيني، قلعوا عيني وصلبوا، أخذوا الإبل مهرب. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم فغضب عليهم غضبا شديدا، فكان يدعو عليهم بالصلاة، وأرسل من ورائهم فسمل أعينهم وصلب جميعا. إذا العلماء يقولون كما قال عمر، قال: لو أن أهل صنعاء تواطؤوا على قتل رجل واحد لقتلتهم جميعا به. لو أهل بلدة اشتركوا يقتلوا واحد مسلم واحد، كل من تشارك في القتل يقتل. يقول أنس لما سألني الحجاج أن أذكر له حديثا، هو بتصور الحجاج بصورة معينة، يقول: ما خطر في بالي إلا حديث العرانيين. يقول، هذا هو الشاهد، يقول: فما علمت لي ذنبا أعظم من أن حدثته بحديث العرانيين. أنا، يقول أنس عن نفسه، يقول: أنا لا أعلم لي ذنبا عصيت الله به أعظم من أن حدثت الحجاج بهذا الحديث. هذا الحديث لا يذكر الحجاج، هذا الحديث يفرح الحجاج، هذا في قلع أعين وفي سمل وصلب، هذا ما يقال للحجاج. الحجاج ماذا يقال له؟ تهديد والوعيد والتخويف من قتل المسلم، هذا في باب، والحجاج الذي يفعله في باب. قال: لذا يوجد نصيب من العلم يجب كتمانه. العرب أشد كفره ونفاقه وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. واحد يسألك أسئلة معجزة، أسئلة محرجة، ينبغي، هذا سفيه، هذا سفيه. وقديما كانوا يسألون أسئلة، جاء رجل الشعبي قال: إيش اسم امرأة إبليس؟ قال: ذلك رسول لم أشهد. إيش بيدك؟ قالوا لرجل: بسم الذئب الذي أكل يوسف. قال: سبحان الله، إن الذئب لم يأكل يوسف. قال: بسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. فبعض الناس هكذا أسئلتهم، بعض الناس أسئلته هكذا. فهذا الباب ينبغي أن يكتب على بعض الخلق،
ما ينبغي أن يذكر. فأبو هريرة أحاديث الفتن قبضها، وكان يخشى لو أنه روجها وذكرها كان يخشى عليه أن يموت. ومن أوجب الواجبات البث أحاديث الفتن ونشر أحاديث الفتن، ولا سيما في عصر الفتن، ولعلنا نفعل إن شاء الله.